لأن الأدمي المسلم
هذا
خاص
المسلم، هذا خاص من الحديث لا مسلم لا يجلس، ولكن حكم عام، حكم عام في بني آدم كلهم. نعم
أحكم
عليه لما يجلس مثل مثل البول. نعم
المني إذا خرج من غير
شهوة، إذا خرج من غير المرض يكون الحكم حكم الأعضاء، ما يكون حكم حكم المني الذي باقى فيه، أنه حكم حكم سائر فضولات يخرج من الإنسان توجد الوضوء.
ما
بين
الوضوء؟
نعم
الله
عنك يا شيخ،
زيادة غسل منتهيين من المني صحيحة؟
نعم
زيادة غسل منتهيين.
نعم 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 زيادة من عندها طرق. نعم الوجه تبع البول، يخرج بعد البول، لا تبع البول نجس.
الشيخ عن الموت الكل؟
نعم
إنما الموت الكل نجس.
هذا من جهة الاعتقاد يعني، هو من جهة البدن. نعم
أحسن الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يغسل لحمه. عن ابي المليح بن اسامه عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وزاد ان تفترس. وعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه قال لنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور ان يركب عليها؟ قال: اللهم نعم. رواه احمد وابو داود. ولاحمد انشدكم الله، انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وانا اشهد. وعن المقدام بن معدي كربه رضي الله عنه انه قال لمعاويه رضي الله عنه: أنشدك الله، أتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن مقدام بن معدي كربة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياكل النمور. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رخصة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. وهذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يقتل لحمه، وهذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يقتل لحمه في اليابسة، وتمنع بعموم بها طهارته بذكاة أو ذباع. باب ما جاء في تطهير الذباع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاء فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم ذهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه جماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعلها من إسنادها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بالحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبرتموه فإنه لكافر. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد الصحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب بجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سورة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبل فيه حتى صار شنة. رواه أحمد والنسائي والبخاري، وقال: إن سودة مكان عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبر. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دبارها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظهور كل أديم دباره. قال الدارقطني: إسناده كله ثقة. باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت جمعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة تعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأكل مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله تعالى:
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبروه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. باب ما جاء في نسك تطهير الدباء. عن عبد الله بن عثيمين رضي الله عنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. وقال الطبري هذا حديث حسن. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاء في الكتاب هذا فلا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عثيمين رضي الله عنه قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في جملة لصحة النصوص به. وخبر ابن عكيب لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. قال الترمذي أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. وكان يذكر أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيب عن أشياخ بن جهيد. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إلى ذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال أحريقوها أو اكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نحريقها ونغسلها؟ فقال أو لا. وفي لفظ فقال اغسلوه فقال اغسلوا. وعن أنس رضي الله عنه قال أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. أبواب الأواني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذه الأبواب الأربعة فيما يتعلق بجلود ما لا يؤكل لحمه. وذكر في حديث جلود السباع وكان مناسب من المؤلف ان يلوب بما حكم جلود السباع والافتراش واللبس لها وعدل عن ذلك الى حكم جلود ما لا يؤكل لحمه. وكذلك ما يتعلق بتطهير الدباغ وكذلك ما يتعلق بتحريم اكل جلد الميته وما يتعلق ايضا بنسخ تطهير جلود الدباغ بجلود الميته بالدباغ. هذه الحديث متعلقه بالابواب الاربعه. الباب الاول يتعلق بجلود السباع والاحاديث ذلك متعارضه ومستغيره بالنهي عن جلود السباع افتراشا ولباسا فلا تفرش ولا تلبس. والحكمه في ذلك والله اعلم اما ما فيها من ما يكسبه لبسها وافتراشها من الخيلاء او تسبب الاعاجم او ما تكسبه ايضا من صفات تلك السباع من الجفاء والغلظه كما قيل ذلك في حكمه تحريم اكلها. فبكل في كل حال مهما تنوعت الحكم ومهما جئنا عينها فالاحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع كالنمل والاسد والذئب ونحو ذلك. فلا تفترش ولا تلبس لنهي الرسول عنها عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك مثل ما تقدم اختلف فيها ولا يضرنا أن نجهل الحكمة لأن الحكم يجب قبوله والأخذ به مطلقا وإن لم تعرف الحكمة. فنحن عبيد مأمورون علينا أن نمتثل أمر الله ولا ننتهي عن النهي سبحانه وتعالى وإن لم نعرف الحكمة والعلة التي من أجلها جاء الحكم. ولكن ذكر العلماء في ذلك أسرارا وحكما منها ما تقدم من كونها تكسب الخيلاء والتكبر ولا سيما جلود النمور فإن فيها نقوش وجمال. وكذلك تكسب أيضا جفاء وغلظة كصفة من هي جنود الله كما قيل ذلك في تحريم لحومها. وهي أيضا بالغالب يكون فيها شبه بالعاجم لأنهم اعتادوا ذلك وجعلوه سجية لهم. ف فالمؤمن يتباعد عن مشابهتهم فيما هو من خصائصهم. وبكل حال فالواجب تجنبها وألا يتخذ منها فراش ولا لباس، سواء كانت السباع النور أو أسود أو ذئاب أو ضفود أو غير ذلك، لهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتعاضلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بجلد الميتة قد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جلدها يطهر بالدم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دوق عليها فقد طهر، خرجه مسلم وغيره، قال دماء وجوه أنت طهورها، فإذا دبغ الإهام وإهام ما يؤكل لحمه كما قال النضر بن شميل من الميتة التي يؤكل لحمها لو دكيت كالإبل والبقر والغنم والضباء ونحو ذلك، فإذا ماتت وأفيد جلدها ودبغ لا بأس أن يبتلع به في الرطب واليابس على الصحيح، خلاف لمن قال انتبع في اليابسات، الصواب أنه انتبع في اليابسات وغير اليابسات. ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء وكانت ميتة لكن طهرت بالدماء. ولما توقفوا في ذلك قال إنما حرم عليكم أكلها، دل ذلك على الجلد لا يؤكل ولا دبر لكن يستعمل، فالمحرم أكل الميتة، أما استعمال جلدها إذا دبر فلا حرج في ذلك. وأما حديث عبد الله بن عكيم برواياته المحتج به على نسخ تطهير الدماء فهو حديث مضطرب كما قال أحد غيره، طلب الناس فيه اختلفت روايته في سنده ومتنه، وعلى فرض صحته فإنه محمول على الإهاب قبل الدبر لا بعد الدبر، ولهذا قال لنا شوية إنما يقال إهاب قبل الدبر، فإذا دبر سمي جلدا لا إهابا، فهو لو صح محمول على الإهاب قبل أن يدبر هو من إهان، وهكذا عصبها ولحمها نجس لا يستعمل، هذا هو المراد بحديث عبد الله بن عكيم لو صح. وأما الجلود التي تدبر فحديثها ثابتة ومحكمة وليس فيها نسخ، بل هي صحيحة ثابتة تدل على إباحة جلود الميتة المأكول لحمها لحمها بالدبر. وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة، وهكذا جلود أخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع اختلف الناس في جلدها هل يطهر أو ما يطهر على أقوال، والأظهر والأقرب والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة ووجب تركها بكلية جلدها ولحمها، وإنما جاء السؤال وجاء البحث في الميتات التي يؤكل لحمها بالذكاء، هذا هو الأظهر. ولهذا قال النظر إنما يقال إهاب لما يؤكل لحمه، فالأقرب أن تلك الحيوانات التي لا تؤكل لا يتعرض لها لا لجلدها ولا لغيرها بل هي جيفة تطرح، وإنما الذي ينتفع به بالدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم ونحوها والحمر الوحشية ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحومها نجسة الميتة، لحمها شحمها كله نجس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا الحمر ألا إن لحمها نجس، فبين صلى الله عليه وسلم أنها نجس من أضلاعها النجس، فلحومها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة لا يجوز الانتفاع بشيء منها سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها، كالبغال والحمير والكلاب والسنانير وأشباهها كلها محرمة، محرمة الأكل ونجسة إذا ماتت زيادة على نجاستها بالحياة. والله أعلم.
بسم الله. نعم. تبوغ المصلح باب التحريم أكل جلد الميتة، مراد أكل نفس لا
تجلد يعني. لا تجلد نعم. نعم
الغراب
كذلك نعم الغراب والفداء كلها محرمة نعم
العرق
نعم العرق المسامحة العرق لا بأس هذا الصحيح عرقها وشقها لا بأس لأن الرسول كان يركبها عالية عليه يركبها الناس نعم
وكذلك إذا ابتلت بالماء
نعم كذلك الله مثل إنهم يطوفين عليه نعم لكن أموالها وأرواسها نجسة مثل بني آدم بني آدم طاهر ورطبه وبوله نجس
إذا لمس الكلب ويده رطبة
من ظاهر مثل غيره يغسلها صواب أن الكلب نجس ولهذا قال النبي طهور إلى هنا ولا مكان يغسله سبع مرات أما إذا لمسه وهو يابس فلا يضر نعم
يغسله ما حكم على الحديثة نعم الحديث الأولى
ما
حكم عليها.
صحيح أقول لا صحيح. في بعضها شيء من اللين مثل رواية بقية من الوليد عن بحير بن سعد، لكن بقية المتابعة لا بأس. المفروض الجملة كلها صحيحة.
والله عنك يا شيخ. يغسل يده سبعا.
هذا هو الأظهر. الحق له بالبلوغ. نعم.
الصوف الذي على الجلد يدفع الجلد.
لا ما يدفع الصحيح، ما يدفع الصوف. لو ماتت يوخى صوفها، صوف الغنم وبر الإبل شعر المعز. لا ما الصحيح لا تحل له الحياة. نعم.
إذا كان متصل به مثل الآن اللي بعد الأسواق خارج جلد غنم
المفروض لا بأس أخذ الشعر، دبر الجلد وأخذ الشعر لا بأس. نعم نعم. ما ينبغي التحريض، هل يفعل الناس؟ ما ينبغي. أقل الأحوال ذكرها، لأنه أولا إضاعة مال، ثانيا قد يظن الظانون أنه صور فيكون سبب للتصوير وإقامة الصور في البيوت، ثالثا أن هذا لا وجه، لم يفعله من سبقنا، ولم ينبغي المؤمن أن يحدث شيئا يجر إلى شر، يجر إلى التصوير، يجر إلى إضاعة المال. ثم هناك علة ثالثة قد يفعلها بعض الناس من البادية وضعفاء البصيرة، يعتقدون أن في تعليق جعل هذه المحنطات ما يدفع الجن أو يدفع كذا أو يدفع كذا، كما يفعل بعض الناس في رأس الذئب وشعر الذئب، عقيدة فاسدة. المقصود أنه لا ينبغي، أقل حال ذكره. نعم.
يقتلون شيء من جلده،
يقتلون شيء من جلده. نعم. بعضهم. نعم البعض في اعتقادات خبيثة. نعم. اللهم
استعان. بعضهم يسأل عن اقتناء الجلد، قطعة من الجلد يجعلها في البيت.
هذا منكر، هذا قصد منكر مثل التمعي. نعم.
بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ابواب الاوانه، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن سليمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ولمسلم:
ما عندنا الذهب،
ما في ذا معنى كافي الذهب.
ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. ذكر ابن مسلم: باب النهي عن التبديل بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضبة فضة. باب الرخصة في آنية السفر ونحوها. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في ثور من سفر فتوضأ. رواه البخاري وابو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في مخبط من صفر. رواه احمد. باب استحباب تخمير الاواني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوكح فقاءك واذكر اسم الله، وخمر اناءك واذكر اسم الله، ولو ان تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط الإناء وأوطئ السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نزور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا من أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحبوا واشربوا فيها واشربوا. والترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: انقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن انس رضي الله عنه ان يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهاله سنقه فاجابه. رواه احمد. والاهاله الودع، والسنقه الزرقه المتغيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزارف مشركه، وعن عمر الوضوء من جره نصرانيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا منه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواه جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. ابواب احكام التخلي.
بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الابواب تعددها فيما يتعلق بالاواني من الذهب والفضه، فيما يتعلق بالاواني من الصفر والنحاس ونحو ذلك، فيما يتعلق باستعمال اواني المشركين. الاول ما يتعلق بالاحاديث بالذهب والفضه، قد ثبتت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داله على تحريم استعمال اواني الذهب والفضه او ما بني بذلك او فيه شيء من ذلك، فوجب على الاسلام ان يتركوا ذلك وان يجتنبوه، لان النبي حذر من ذلك واخبر انها له في الدنيا ولاهل الاسلام في الاخره، فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها، فلا تشرى المشرب فيها ولا يؤكل فيها ولا تتخذ البيت، لأن اتخاذها وسيلة إلى استعمالها فوجب تركها. ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والشوك الذي قد به اللحم وما غير أشبه ذلك، كل هذه في حكمها. والحكمة في ذلك والله أعلم أن في هذا نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها، لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة، فلا ينبغي المؤمن يتشبه بهم ويقتدي بهم في هذه الحال التي فيها الترفه الزائد والتوسع الزائد. وقال آخر من العلة في هذا أن في هذا كسرا لقلوب الفقراء، أن هذا يشق على الفقراء إذا رأوا هؤلاء، تنكسر قلوبهم إذا رأوهم محتاجين وهؤلاء يلعبون بالأواني من الذهب والفضة. وقال العلم الثالثة أنها قد تكسب مستعمليها الفخر والخيلاء والتكبر. وبكل حال فالحكم يناطب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الشرع، سواء علم العلة وما علم العلة، فالواجب تركها وعدم استعمال أواني الذهب والفضة وما فيه شيء من ذلك وما قبل بشيء من ذلك طاعة لله ورسوله وحذرا من مغبة ذلك. وفي هذا جميع أهل العلة لا مانع من تكون هذه كلها مجتمعة، لأن فيها شبها بالكفار، ولأن فيها كسرا لقلوب الكفار، ولأنها تكسب الخيلاء والتكبر، ولغير هذا من العلم التي ذكرها غيرهم من أهل العلم. أما ما يتعلق بالضبة فلا بأس إذا كان هناك في قدح كسر أو شلخ وضب بشيء من الفضة قليل، فلا بأس بقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضبب قدحه بشيء من الفضة كما ذكر أنس كما رواه البخاري في الصحيح أن قدحنا بالكسر فاتخذ كان الشعر سلسلة فضة يهبط، فلا بأس بذلك. وأما ما زال على ذلك كأن يكون مطليا أو تكون الضبة كبيرة واسعة فلا يجوز سدا للباب حسبا لمادة التشاغل بهذه الأواني. أما ما يتعلق بالصفر والحديد والنحاس أو الحجر أو الجذع أو الخشب أو الحجر أو ما أشبه فلا بأس. ثبت عن الرسول أنه توضأ في ماء في تور من صفر، وثبت عن توضأ في ماء في إناء من الحجر، فإذا اتخذت أواني من غير ذهب وفضة فلا بأس، سواء كان من جذع النخل أو من الخشب الآخر أنواع الخشب كلها أو من الحجر أو من الحديد أو من الصفر أو من غير ذلك فلا بأس، المهم غير ذهب وفضة. وفي الحديث الآخر الحديث الأخرى الدلالة على جواز استعمال أواني الكفار، الله جل وعلا أباحها طعام أهل الكتاب وطعامهم يكون في أوانهم، فدل ذلك على أن أوانيهم حل لنا فلا بأس أن نستعملها. إذا كانوا يستعملون النجاسات أو الخمور فإنها تغسل، إذا كانت أوانيهم ممن يظن فيهم أنهم يستعملون فيها ما لا ينبغي كالمستعمل للخمر أو الخنزير أو ما أشبه تغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستعملوها. فإذا تولوا على أوانيهم بالسبي أو بالعارية أو بغير ذلك أو بالشراء فإنها تغسل تغسل والحمد لله، أو يكفي الغسل فيها. شد الحديث الأخيرة كذلك تخريج الأواني مستحب، تخريج الأواني سنة للمؤمن عند النوم أن يغلق بابه كما قال يغلق بابه واذكر اسم الله واذكر اسم الله، أو في سقاءك واذكر اسم الله، غطي إناءك واذكر اسم الله. السنة عند المبيت أن توطى الأواني وأن تخمر وأن تغلق الأسقية وأن تغلق الأبواب أبواب الخارجية من باب أخذ الأسباب. ولهذا قصص إن في الليلة في ليلة ينزل فيها وباء، فهذا من باب التوقي. جاء بعض الروايات الأخرى إذا لم يوطه كفى يكفى الإناء أو يغطيه والسقاء يوفئه، هذا كله من باب تعاطي الأسباب والأخذ بالحيطة. والله جل وعلا شرع لعباده تعاطي الأسباب في طلب الرزق وفي اتقاء الشرور والأمراض، وهكذا العلاج للمرض لا أسباب كما يعالج يتقي أيضا أسباب الشر من الأسباب التي أباحها الله سبحانه وتعالى، حتى قال ولو أن تعرض عليه عودا، إذا ما تيسر غطاء كامل إذا وضع عودا على وجه الإناء كفى. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم
أجمع بينها
مثل ما تقدم الشيء الذي لا يظن فيه نجاسة مثل ما أباح الله لنا طعام الكتاب وجاز لنا أكل طعامه في أوانهم، فإذا كان يخشى منها يغسل جمعا بين النصوص. الأواني السليمة التي ليس فيها شيء نأكل من طعامهم فيها ونشرب ولا حاجة إلى غسل، كما مثل ما توضأ عمر من دولة نصرانية، مثل ما توضأ من مدى التمرات المشتكة، لأن الأضواح لها مزادة والأواني فيها الماء فلا حاجة إلى تطهير ما هو طاهر. أما أواني يشك فيها قدورك أو أواني يشك فيها تكسر دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، من اتقى الشبهات فقد استوى فيها من باب الحيطة. أما إذا علم أن فيها نجاسة، علم أنها تشرب فيها الخمر، علم يطبخ فيها خنزير، يجب غسلها وجوب.
المقابض لبعض الجيبان ذهب مموه ليس ذهبا خالص،
والأحوال ترك أو الأحوال ترك قد يقال بعض أهل يرى شيء يسير يعتبر كشيء تقدي رحمه الله جماعة، لكن ترك هذا أحوال سد لباب التساهل إذا احتاط الإنسان في هذا يكون أولى. نعم
أقلام الفضة
الفضة أحد، لكن إذا احتاط في الجميع يكون أحسن، الذهب أشد. نعم نعم
شرب آثار الكفار.
نعم
شرب آثارهم
ما ينقض إذا كان مثل ما توضأ من ذات المرأة المشركة، إذا كان ماء شربت من ماء عندهم أيضا ما دمت لا تعلم إلا خيرا. نعم
تطليب بالذهب تطليب بالذهب.
نعم بس بفضة خاصة. نعم
المشوت الزري اللي فيها
نعم
يثبت أنه ذهب
ينبغي يثبت، لكن الذي عرفنا درسنا كثيرا أن نوع ليس من الذهب، لأنه يعني استعمل من الجمال نسبة للذهب. نعم 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 نعم
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك،
يعني ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ورابه الشيء شك فيه تبع عليه. نعم
شيخ الأواني
اللي
هذا
أجزاء
من
النار نعم
ألوان من المعادن الغالية الماس وغيرها تحمل منها أواني كثير.
والله من هذه المعنى ما ينبغي، من هذه المعنى ما ينبغي، لأن العلة التي من أجلها قريبة الذهب والفضة تشمل هذا بالنسبة إلى بعض أهل العلم الذين يقولون أنه في كسر الفقراء، يقولوا الفقراء أو يكسر الفخر والخيال، أتهد تكسر الفخر والخيال، ثم أيضا نوع من الترف والأحوط، فالأولى والأحوط ترك ذلك، أما التحريم الله أعلم، لكن لا أظهر ولا أطرب أنه لا ينبغي ذلك، بل هذا فيه نوع من الترف الزائد، وربما أيضا أفضى إلى عواقب وخيمة، ربما عوقب من نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله
رب العالمين،
آتم الكلمة، لا
بأس، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أبواب أحكام التخلي، باب ما يكون المتخلي عند دخوله وخروجه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعه. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسه الا النسائي. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، رواه ابن ماجه. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسه الا احمد، وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه جماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يبخت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جابر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثه هدف أو حائش له، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد الله أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى أصحابه. هذه الأحاديث كلها تتعلق بأداب قضاء الحاجة، قد ترجم له المؤلف بأداب التخلي، ترجم له الحافظ الحجر أداب قضاء الحاجة، ترجم له في العمدة باب دخول الخلاء والاستطابة. من العلماء في هذه الأحاديث تراجم متعددة، من أحسنها باب أداب قضاء الحاجة. حاجة الإنسان أو البول والغائط، هذه الحاجة لها آداب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة فمن آدابها أن يقدم يده اليسرى عند الدخول، دخول المحل المعد لذلك. من آدابها أن يقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس فالنبي إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء كما في رواية أخرى، إذا أراد أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، ومن نفور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناث الشياطين، وقيل باسم التسكين الخبث وهو الشر، والخبائث أهله، والمعنى التعوذ بالله من الشر وأهله من الشياطين وغير الشياطين. وهذا مستحب عند دخول الخلاء مع تقديمه اليه والاخرى، وعند الخروج يقدمونه ويقول او غفرانه كما في حديث عائشه رواه خمسه، والمؤلف للنسائي يعني في السنن، ورواه النسائي في عمل يوم الليله، ولهذا عزا والحافظ الى الخمسه، فالنسائي رواه ايضا لكن في عمل يوم الليله، وهو حدث لا باس به، هو يدل على استحباب قل هذا الكلام عند الخروج غفرانك. والحكمه في ذلك والله اعلم كما قال اهل العلم ان قضاء الحاجه فيه تخفيف وتيسير وطرح لثقل الاذى، فناسب عند ذلك تذكر الذنوب وثقلها وعاقبتها الوخيمه، فشرع له يقول غفرانك. وقال بعضهم مع وجه ذلك والله اعلم ان العبد قليل الشكر كثير غفلة، وخروج الأذى من نعم الله العظيمة الذي من بإدخاله ثم بإخراجه وكفاه شر أذاه، فيتذكر المؤمن نعم الله عليه وتقصيره والشكر فيقول غفرانه، يعني عما يحصل مني من تقصير شكر نعمه، وعما يحصل مني من معاصي وثقلها، والاستغفار هنا له مناسبتان، شكر النعم وتذكر ثقل الذنوب. كذلك مما يتعلق بالموضوع انه ما ينبغي لمن كان على حاجه يتكلم يكره له الكلام، ولهذا لما سلم بعض الناس على انه يقضي حاجته لم يرد عليه، فالافضل ان يمسك عن الكلام ولا يرد السلام ولا يتكلم بالذكر على قضاء الحاجه، لان محل قدر وحالات قدره فينزه ذكر الله عندها سبحانه وتعالى. اللهم الا للضروره كضروره لا بد منها فتزول الكراهه، يعني شده الحاجه الى ذلك مما كفيف ينبه لا يقع في حفرة أو حادث حريق أو شيء تدعو الحاجة إلى التنبيه عليه فلا بأس. كذلك الاستتار سنة، ويستتر بحائط أو حائش نخل أو شيء آخر عن نظر الناس إلى عورته، ولا سيما إذا كان في مكان قد ينظر إليه فيتحرى المكان الذي يستور إذا كان في الصحراء حتى لا ترى عورته. أما حديث أنه كان يقول إذا خرج الحمد لله الذي أعلمني وعهاني رواه ابن ماجه، هو حديث ضعيف رواه ابن ماجه، جاء في بعض الروايات الحمد لله الذي أذاق لي لذته وأبقى في منفعته وأخرج عني أذاه، كلام حق لكن ليس بثابت عنه، وإنما المحفوظ غفرانك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة ابتعد حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. الحديث المغيرة في الصحيحين انه قال خذ الاذى، وقال فانطلق حتى تورى عني وقضى حاجته عليه الصلاه والسلام. انه يتورى عن الناس يبتعد عن الناس حتى يقضي حاجته ثم يرجع عليه الصلاه والسلام. هذا هو السنه في المنازل، يكون محل المسكون وهو الصحراء يبتعد، ولا ينبغي ذا الكلام حال قضاء الحاجه الا من حاجه، ولا دخول محل بذكر الله افضل له الا يدخل ذكر الله. وان كان حديث انس فيما قال صلى الله عليه وسلم في كلام اهل العلم ممن ضعفه واعله ممن صحه، ولكن افضل اذا تيسر له الا يدخل بشيء بذكر الله، فان لم يتيسر فلا حرج، فان الكراهه تزول بالحاجه لا سيما اعلان الحديث وما فيه من الكلام معروف. وكذلك لا يجوز له كشف عورته حيث يراه الناس، بل يصبر حتى يقرب من محل قضاء الحاجة وحتى يدلو من محل قضاء الحاجة فيرفع واشيئا وشيء حتى لا ترى عورته ولا يراها أحد. والحديث وإن كان في كلام حديث ابن سعيد فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يدل على حديث أنس حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض الناس يقضي حاجة فأرد عليه، فالكلام في هذه الحالة أولى. يكشف العورة فلا يجوز، بل يمشي يكشف العورة حيث يراه احد من اصحابه او غير اصحابه، هذا يدل على الوقاحه وقله الحياء ولا يجوز. الواجب التستر ولو عن اصحابه حتى لا ترى عورته، ولهذا في حديث بهز بن حكيم عن ابن جده يقول صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او امك تميله، قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا قال الله احفظه يستحيا منه. ينبغي حفظ العورات الا عند الحاجه كقضاء الحاجه وجماع الاهل ونحو ذلك، وفق الله الجميع. نعم.
الله
يبارك
فيك.
نعم.
في أحيان الواحد يقرأ آية.
نعم.
نعم. واحد
احيانا
يذكر ايه
اخوان يا ساتر تذكر بقال ما يضر لكن لا يتكلم بس تذكر وقال بس يكون يذكر ما يضر هذا
كلمة
غفرانك
تكررها
يقول لك مرة
واحدة
تكررها ما لا أعني بأس أو ما أعني بأس
الله يفسر تسمي مثلا لا تسمي داخل دورة ليس من هذا الطرق أسمي مثلا
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء داخل الدورة لأن مثل بعض المحلات يكون فيه مغاسل في داخل يسمي عنده لأن بعض عنده يرى وجوبها والوجوب يجب الكراهة
لو سمى الشربان عفى الله لو سمى الشربان
هو في شراء وهي خير مكروض من يسمي عند بدء الوضوء نعم
الأذان لجيب نعم ردة
الأذان
اللي كان
في الخلاء ردة الأذان لا يجيب ولا نعم
يقضي الشيخ
ردة الأذان
نعم
تقضي
التهديد
بعد
الخروج بعض العلم يقول يقضي ولكن ما عليه دليل واضح أو ما عليه دليل واضح نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه وسلم أحيانا الرجل ينادى وهو في الحش
إذا لا الحاجة الجاوبة قبل يموت شيء مصلحة أو يموت شيء أما الشيء العادي يترك
يبحث عنه فيسكت فيظنه أنه خارج الشيء
إذا دعت الحاجة لا بأس تكلم ويقول سبحان نعم 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 أو متاح نحو يفهمون أنه موجود نعم
فأجاب الأذان بقلبه
قال ما نحن لا ما في مانع قال في أي مكان لكن ما يسمى الجواب نعم نعم الله المستعان الله المستعان
قال مجيد بن تيمية رحمه الله تعالى
الله المستعان
باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستقبالها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم بحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه احمد ومسلم وفي رواية الخمسة ان الترمذي انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى متفق عليه باب جواز ذلك بين البنيان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حادثه مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الجماعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بزوج فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة إلا النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة رواه أحمد وابن ماجه وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود باب ارتياد المكان الرخي وما يكره التخلي فيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليركب لبوله رواه أحمد وأبو داود وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره البول في الجحر فقال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد والنسائي وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبي سعيد الحنجري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث
البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يسأل
الالتقاء حتى روح النائم تلتقي بأرواح. نعم الله المستعان. اللهم استعان.
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى:
اللهم استعان.
باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستقبالها.
اللهم استعان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إن الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها أو نستغفر الله تعالى. متفق عليه. باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حادثه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدي قبل القبلة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفري قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. باب ارتياد المكان الرخي وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبكم إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه، رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. باب البول في الأواني للحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. هذا هدي واحد باب الأنف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق استقبال القبلة واستدبارها، فيما يتعلق بالارتياد لمحل قضاء حاجة. الحاجة الأول دلالة على أن ينبغي لقاضي الحاجة أن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، ويجعلها عن يمينه أو شماله. واعتمد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، من حديث أبي هريرة، ومن أحاديث أخرى تدل على تحريم ذلك، وأن الواجب على المؤمن أن ينحرف عنها عند قضاء الحاجة، فيجعلها عن يمينه أو عن شماله. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا عام أو يختص بالصحراء؟ وذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء، أما في البيوت فلا حرج. وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم، واحتجوا ما ذكره ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند يوما في بيت حصة وعلى حاجته، المستدبر الكعبة مستقبل الشام، وبحديث جابر ما قبل أن يموت سنة استقبلها، حديث عائشة أيضا مذكور هنا، ولكن حديث النهي أكثر وأصح من بعض هذه الأحاديث التي فيها الجواز في داخل البناء. فإذا تيسر المؤمن أن تكون أن يكون مقعده إلى غير قبلة ولو في البناء فهو أحوط وأفضل، وإن لم يتيسر فلا حرج في البناء خاصة، لأن حديث عمر ثابت في الصحيحين، وحديث كذلك عمر في فعله حين استقبل حين أناخ الراحلة وبال إليها يدل على أن ذلك جائز في البناء ونحوه، وإنما التحريم الذي لا شك فيه إذا كان في الصحراء. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، في الصحراء لا شك في التحريم، وأما رواية النسخ وأنه قبل أن يموت كان يستقبلها فهو حديث في جانب نظر من رواية ابن إسحاق، فلا يقاوم بالأحاديث الصحيحة ثابتة، فالحق والصواب أنه ينهى عن ذلك في الصحراء، وأما في البناء فلا حرج، لكن تركه أفضل حتى في البناء خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس على المؤمن عند الحاجة أن يبول أو يقضي حاجته إلى قبلة إذا كان في داخل البناء، كما في حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في معناه جمعا بين الأخبار. ولكن مثل ما قال أبو أيوب إذا تيسر الانحراف عنها ولو في البناء فهو أفضل، ولهذا قال أبو أيوب فقدم من الشام وإنما راحيق البدنة نحو الكعبة فلننحرف عنها نميل عنها إلى غير جهة القبلة ونستغفر الله، نستغفر الله عما قد يقع من التقصير في ذلك وعدم القدرة على الانحراف الكامل، أو نستغفر الله لمن فعل ذلك لأنهم قصروا حيث جعلوها إلى القبلة، وهو محتمل كلامه رحمه الله. فالحاصل أن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أمر ممنوع، أما في البناء فتركه أفضل وليس كالصحراء، جمعا بين الأخبار التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالارتياد فينبغي أن يرتاد لبوله إذا أراد أن يبول أو يقضي حاجته ينظر المحل المناسب ليس بصلب بل لين، حتى إذا بال فيه لا يرتد إليه بوله ولا يناله من رشاشه شيء، وكذلك المحل الخفي البعيد عن أنظار الناس حتى لا ترى عورته. ولهذا كان النبي إذا أراد يقضي حاجة أبعد المذهب حتى لا يرى ولا يسمع ولا صوت عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد يقضي حاجة يتحرى أيضا المكان الذي لا يتأذى في أحد، فإذا كان طريق أو ظل يستظل به مثل مشمس في الشتاء يجلس هنا فيه يتباعد عن هذه الأشياء التي قد تضر الناس، فيتحرى لبوله وقضاء حاجته أماكن بعيدة عن مجالس الناس وبعيدة عن نظر الناس حتى لا يؤذي أحدا ببوله ولا بحاجته. مطوخ والمياه وحافات المياه ونحو ذلك يجتنبها المؤمن، وهكذا متشمس والمستظل تحت الشجر الذي اتخذه الناس ظلا، أما إذا كان ليس إلا لأحد وليس ينتفع بأحد فلا بأس أن يقضي حاجة تحته كالأشجار اللي في البر ونحو ذلك، إذا قضى حاجة تحتها عن الشمس فلا حرج في ذلك. لذلك حديث عبد الله المغفل في البول المستحم ينبغي المؤمن أن لا يبول مستحمه، يبول في محل آخر في الجحر يحرى على حمام حتى لا يصيبه شيء من الرشاش، لكن إن بال في المستحم فإنه يريق عليه ما يصب عليه الماء أولا ثم لا بأس أن يستنجي عليه لئلا يناله شيء. فالحاصل أن المستحم مراد محل الوضوء وهو الحمام، فإذا بال فيه فليصب عليه بولا ليصب عليه ماء حتى يذهب به أثر البول، وإن بال في الجحر كان ذلك أسلم حتى لا يكون في المستحم شيء من سيلان البول، ربما تأذى به أحد ربما نسي ولا يصب عليه ماء. رب قال فإن عامة الوسواس منه، يعني عامة ما يصيب الوسواس من هؤلاء الذين يتساهلون فيصيبه وسواس، هل جاءه شيء هل أصابه شيء من الرشاش بسبب عمله، فإذا احتاط وصب عليه الماء أو بلى في مكان آخر كان هذا أبعد من الوساوس، والله أعلم.
ما يقال ان نسخ الاستقبال دون الاستدبار دون
لا الامر واسع، الامر واسع في هذا البناء مساله واحده. نعم
لكن اقرأ يقال انه مكروه.
نعم
يقال انه مكروه في البناء
محل نظر
الراكب مشهور
الاغرب عنه الكراهه، ولكنه ينبغي يعني من باب الاحتياط والبعد عن الخلاف لأن الرسول فعل صلى الله عليه وسلم يبين الجواز للأمة. نعم
المارة كتب الشمس نعم يسوق
لا في بأس الشمس لا بأس لا مشمس لا بأس في أخبار باطلة في صحيحة. كذلك البول الماء الراكد ينهى عنه مثلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن البول لأن الماء الراكد يتأثر فإذا مال فيه الناس تتبعت عليه الأبوال قد يتغير فيكون نجسا فلهذا سد النبي الدريعة عليه الصلاة والسلام ونهى عن البول الماء الراكد لئلا ينجر ذلك إلى تنجيسه وتقديره. نعم
صلى الله إليك رواية جابر رضي الله تعالى عنه لمجاس من صحاب ما كان يعبدها أو قد فعلوها حولوا مقعدته
هذه على إن صح وسلم من العلة وهو من جنس حديث من صحاب لا يقاوم الأحاديث الصحيحة هذه أبي أيوب الصحيحين وغيره والقاعدة إن إذا تعرضت الأخبار فالراجح يقال له محفوظ وما خالفه يقال له شاذ. نعم
ضعيف
هذا حتى وقد فعلها. نعم محل نظر يحتاج الى تامل اسانيد احمد بن ماجه رحمه الله. نعم ما علق عليه عندك؟ نعم
السلام عليكم.
نعم
بعض الانسان يسير
من الدور
لا يعلم موضعه
يتحرى ويغسل ما اصابه يتحرى موضعه من جسده او من ثوبه ويغسل فان خشي عليه يغسل الثوب كله الحمد لله. نعم لا ما يكفي البول ما يكفي من رش هذاك المري. نعم وبول الصبي الصغير اللي ما يكون الطعام يكفي من الرش والنظر. نعم جم نعم
الحمد لله رب العالمين
في التعليق. نعم الحديث عائشة
نعم
إن شاء الله
وروى خالد ما بالصبي الحجاء واختلف الرواة عنه فيه وقال ابن القيم هذا الحديث لا يصح وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها حتى الترمذي في كتاب العلل عن البخاري وقال بعض الكفار هذا حديث لا يصح وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون عليها وذلك أن خالد بن أبي الصلب لم يحفظ متنه ولا أقام إسناده خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراق بن مالك المختص بالضابط لحديثه جعفر بن ربيعة الفقيه فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر ذلك وبين أن الحديث لعراك عن عروة لا يجاوز به عائشة
يعني موقوف عليها على كلها مهما كان حاله إن كان موقوف انتهى الموضوع وإن كان صح رفعه فهو من جنس حديث جابر. نعم حديث الصحيح مقدم عليه. نعم
وجعفر بن ربيعة هو الحجة
ثم ممكن ايضا مع حمل الاخر وهو ان هذا في البيوت والابنيه. نعم اراد بذلك البيوت والابنيه كما قال ابن عمر. نعم وكما في روايه لو صح. نعم
وجعفر بن ربيعه هو الحجه في العراق مع صحه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك.
نعم
قال ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل عن الاكرم سمعت ابا عبد الله الامام احمد رحمه الله وذكر حديث خالد بن ابي الصلب عن عراق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرسل فقلت له عراق قال سمعت عائشة فأنكر وقال عراق من أين يسمع عائشة ما له ولعائشة إنما يروي عن عروة هذا خطأ انتهى. وقد ادعى ابن حزم أن خالد بن أبي الصلب مجهول وتعقبه ابن مفوز فقال هو مشهور بالرواية معروف بحمل العلم لكن حديثه معلوم وذكر ابن حبان
يكفي. نعم سم
الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال النبي ابن تيميه رحمه الله تعالى باب البول في الاواني للحاجه عن اميه بنت رقيقه عن امها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره كان يبول فيه بالليل رواه ابو داود والنسائي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا في الصف ليبول فيه من خنفت نفسه وما شعره فالى من اوصى رواه النسائي خنفت ان انكسرت وتتنف. باب ما جاء في البول قائما عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود
وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما رواه ابن ماجه. وعن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه رواه الجماعه. والسباطه ملقى التراب والقمائل ولعله لم يجلس لمانع كان بها او لوجع كان به. وقد روى الخطابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. ويحمل قول عائشه رضي الله عنها على غير حال العبد. والمأبض ما تحت الركبه من كل حيوان. وروي عن الشافعي رحمه الله انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فنرى انه لعله كان بذاك وجع الصلب. باب وجوب الاستنجاء بالحجر او الماء. عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه. رواه احمد والنسائي وابو داود والدارقطني وقال اسناده صحيح حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. رواه الجماعه. وفي روايه البخاري والنسائي وما يعذبان في كثير فقال بلى كان احدهما وذكر الحديث. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثه. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه. فقال سلمان رضي الله عنه اجل نهانا ان نستقبل القبله بغائب او ببول او ان نستنجي باليمين وان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار وان يستنجي برجيع او بعظم. رواه مسلم وابو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجب ثلاثه. رواه احمد. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوجب من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وهذا محمول على ان القطع في الوتر سنه فيما اذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص. باب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها. عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستفاضة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رضيع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن سلمان رضي الله عنه قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رضيع ولا عظم. رواه أحمد وابن ماجه. ولولا أنه أراد بالحجر وما كان نحوه في الإنطاق لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. باب النهي أن يستنجي بمطعوم وما له حرمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكن كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه أحمد ومسلم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال قلت أنا أبو هريرة. قال ابغني أحجارا أستنصب بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بحوض ولا بروتة إلا وجدوا عليهما طعاما. رواه البخاري. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه رفس وقال هذه رفس أي نجس. رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي وزاد فيه أحمد في رواية له اتني بحجر. باب الاستنجاء بالماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث العديده كلها تتعلق باداب قضاء الحاجه من البول والغائط. دلت هذه الاحاديث وما جاء في معناها على انه لا باس بان يبول الانسان في اناء ولا سيما في الليل او عند المرض او عند العجز عن الذهاب الى محل قضاء الحاجه. كان يذهب الى حاجته ويقضي حاجته في محلها. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض أو بالليل أو لبعد الكليف فلا مانع من اتخاذ هناء يبول فيه بهذه الأحاديث التي دلت على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي الأحاديث الدلالة أيضا على أنه يشرع للمؤمن في حال استئماره أن يتحرى ثلاثة أحجار فأكثر ليس فيها روث ولا عظم ولا نجاسة ولا شيء محترم من الأطعمة ونحو ذلك حتى يتنزه بها ويتنظف بها. ودلت على أنه لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاث. أما الزيادة فتفعل عند الحاجة إن كفت الثلاثة استطاب بها وكفت لأن رسولها يستطاب بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث عائشة وسلمان وغيرهما. وإن لم تكفي زاد رابعا وخامسا إلى غير ذلك حتى يزيل الأذى وحتى ينقل المحل. ودلت الحديث على أن السنة أن يقطع على وتر من يستيقظ غلي وتر. فالإيتار في الثلاثة أمر لازم لا يجزي أقل من ثلاث. لكن متى زاد وأنقذ الرابعة شرع له يأتي بخامسة حتى يقطع على وتر. وإن قطع بسادسة شرع يقطع على وتر فيأتي بسابعة. وفيها الدلالة على أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظام ولا بالأرواح ولا بالنجاسات بل يجب أن تكون العظام ونحوها طاهرة كاللبن والخشب والقطن وغير ذلك مما يكون فيه خشونة مع كونه طاهرا. وفيه من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم ودعاهم إلى الله وعلمهم وأنه سأله الزاد لهم ولدوابهم فسأل الله لهم ألا يجدوا عظما ذكر اسم الله إلا ووجدوا عليه لحما لهم. وهكذا البعض يجد فيه قوة لدوابهم ونهى عن الاستنجاء بالعظام والأرواس. هذا يدل على أنها لا يستنجى بها لأنها لا تطهر كما في الحديث الآخر أنهما لا يطهران ولأنها ما زادوا للجن ودوابهم. وفيه من الفوائد أيضا أن المؤمن يتحرى في هذه الأمور فإن استجبر بالحجارة كفت وإن استجبر بما يقوم مقامها من التراب أو اللبن عند الرسول إنما استثنى العظم والروث. فدل ذلك على أن ما سواهما من الأشياء الطاهرة جامدة وخاسنة مجزية الأذى يحصل بها الكفاية. ودلت الأحاديث على أنه يكتفى بالاستجمار عن الماء وأنه يكفي وأنه يطهر. إذا قصر عليه كفى وإن اقتصر على الماء كما يأتي كفى وإن جمع بينهما فذلك أكمل وأفضل وأتم إنقاء. وفيه من الفوائد أيضا جواز البول قائما ولكن كونه يبول جالسا افضل لقول عائشه ما كان يبول الا جالسا يعني هذا هو الغالب. خفي عليها رضي الله عنها كما خفي عليها اشياء اخرى. خفي عليها بوله قائما الى الله حذيفه في الصحيحين حديث حذيفه اصح من حديثها. فبوله قائما لا باس به مع الامن من رؤيه العوره ومع الامن من مساحه البول. اما تاويله على انه كان لكذا وكذا فلا دليل عليه يثبت والاصل جواز هذا. وأما النهي عنه فلا يثبت النهي عن البوقائل لا يثبت. فدل ذلك على أن البوقائل جائز كما رواه الشيخان من حديث حذيفة لكن مع مراعاة الستر والبعد عن رؤية عورته. والبول جالسا أستر وأسند كما في حديث عائشة وما جاء في معناه. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
في بعض البلاد في بعض المساجد فيها مكان للتبول ومقلم مربوط فيها ماء يصب يعني تنزل من التبول يكون مع عدوة الهنا ونشوف بعد الوقت هل يجوز هذا؟
إذا يراه الناس لا ينبغي أن يلتمس مكان ما يراه الناس فيه يقضي حاجته ويستجيب يكفي الماء ما يكفي العورة عند الناس لكن إذا اضطر إلى ذلك ينبغي للناس أن يغضوا أبصارهم إذا كان ما وجد المكان فعليه يبول لا يصلي على حاله وهو محاقم أو حاقم لابد يبول يقضي حاجته ويستجيب وإن كشف عورته للضرورة لكن يجب على الناس أن يغضوا أبصارهم أما هو فإن وجد مكانا يلزمه إذا وجد مكانا يكشف في عورته لقضاء حاجته ولاستنجائه وجب عليه ذلك ولهذا كان لم يذهب ويبتعد عن الناس اذا اراد قضاء الحاجه ما كان عند الاستنجاء او عند الاستجمار يكون في محل لا ترى عورته هذا الواجب عليه فاذا اضطر الى ذلك وان لا محيص فالواجب على من حوله ان يشطروا ان يغضوا ابصارهم نعم نعم
انه كان
ان بوله
كان
لجرح ما ثبت روايه الخطاب ما لها وكلام الشافعي ما لها نعم او ليس بثابت نعم
اشترطوا في هذا
توهمات وظنون ما تنفع في هذا نعم
اشترطوا في هذا تنزل
لا وجود لا بد ان يتنزل في ذلك اذا ما كان الثالث يزيد رابعه وخامسه حتى يقضي حتى ينقل محل نعم
اذا زاد على الثالث ولم يوجد
يعني لكن الوتر افضل
نعم.
فلا حرج نعم
وليك الشيخ المقصود عدد المساحات ولا عدد التجارة
المقصود تعدد المسح فلو وجد حجر كبير في شعب وسحبها كفت إذا أزال العذر نعم
والله يتفكر
نعم
دول بعضهم إذا استنجى بالحجر ثم احتلم من فكان في الثوب
إنه ينمس لا الصحيح أنه يطحر النبي قال فإنهما لا يطحران في الأرض والروس يدل على ان الاستنجار الشرعي يطهر اذا انقى المحل عفى الله عن الباقي سبحانه وتعالى لا نعم
اذا وجد الماء اذا كان موجود الماء والاستنجار
يجي ولو مع وجود الماء لكن الافضل ان افضل ما انقى واذا جمع بينهما كان اكمل واكمل نعم نعم
يجوز يعني
الدور قائم
بغير
عذر نعم اذا كان مستور الحال ما عنده ما يرى عورته نعم لكن الجلوس أفضل نعم
العظم لا يطهر للنهي عنه أو لأنه يزيد
النبي قال إنهما لا يطهران وقال إنهما زاد إخوانه فخبر النبي أنه يطهر لعلتين كون زاد إخوانه الجهل يكون عظم ما شاء الله الأمر لعلتين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء مستغرق عليه. وعن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجهن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه. وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. أبواب السواك وسنن الفطرة. باب الحث على السواك ومثل ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو البخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المجاهد بن شويح بن هاري عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدافع. وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوق. رواه احمد وابو داود. باب تسوق المتوضئ باصبعه عند المضمضه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثه وتمضمض ثلاثه فادخل بعض اصابعه في فيه وشق ثلاثه وغسل ذراعيه ثلاثه وبسح راسه واحده وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد. باب السواك للصائم. عن عمرو بن ربيعه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يمسي يتسوك وهو صائم. رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير تصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك اول النهار واخره. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوك فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزواج. باب سنن الفطره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الابواب اجتمعت على مسائل منها ما يتعلق بالاستنجاء بالماء. الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجاره ونحوها ويكون بهما جميعا. وهو الافضل والاكمل ما كان بهما جميعا. كانت العرب يغلب عليها الاستجمار وعدم استعمال الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، تارة يستجمع بالحجارة ويكتفي وتارة يستنجي بالماء مع ذلك. ومن ذلك حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء اتفق عليه. الله هو أنه استنجى بالماء بعدما استجمر بالحجارة، لأن هذا هو عادته المعروفة، يتجفف بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وأبلغ في الطهارة وفي النظافة. وتقدم في حديث الاستجبار ما يدل على أنه اكتفى به وأنه اشتطى بثلاثة أحجار لا أكثر وأنها تجزي عن الماء. وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه إذا استنجى بثلاثة أحجار فأكثر وأنقى المحل أجزأه عن الماء. فإن استنجى بالماء واحدة أجزأه، فإن جمع بينهما كان ذلك أكمل بالإنقاء وأفضل، كما في قصة أهل قباء فإن جاء في بعض الروايات عنهم أنهم كانوا يجمعون بين هذا وهذا. وإن كان المشهور وأنهم كانوا يغسلون أنفارهم بالماء، يعني الفرج والحوض من آثار البول والغائط. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على شرعية الاستنجاء، وأن الواجب على المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من استنجاء أو استجمار أو جعل بينهما لإزالة أثر النجاسة والتطهر منها. قدم في هذه الهريرة أن لها صلى الله عليه وسلم العذو والروث، قال إنهما لا يطهران، دل على أن الاستنجاء والاستنبار كلاهما يطهر، وأن ما يقع بعد الاستنبار من آثار يسيرة مما يعفى عنه ونحصل بالطهارة مع ذلك. وإن كان كثير من الناس قد يستنكر الاستنبار لأنه لم يعتده، فالسنة ثابتة بذلك، وأنه يستجمر بالحجارة أو باللبن أو بالمناخير الخشنة أو غير هذا من الأشياء الطائرة الجامدة المشيئة للأثر، إنه يكتفي بذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك ثلاثة مسحات فأكثر حتى يمكن المحل ويزول الأذى، ثم السنة يقف على وتر الحديث الصحيح فليس يراني وتر. فإذا اكتفى فإذا أنقى بأربعة استحب له أن يزيد خامسا حتى يقطع على وتر، وآخر إذا أنقى بستة استحب أن يزيد سابعا حتى يقطع على وتر. وفي الحديث وفي من المسائل أيضا أن السنجة يقدم على الوضوء، وأنه شرط من صحة الوضوء أن يقدم عليه الاستنجاء، وهذا هو الصواب لما جاء في الأحاديث الصحيحة من ذلك. حديث علي في المني كان رجلا مذال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ويتوضأ من المني، في بعضها ذكرت ثم توضأ، دل على الوضوء يكون بعد الغسل كما روى النسائي بعد الغسل. هكذا في كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل كفى بالوضوء، يغسل مذاكيره ثم يتوضا ثم نسخ الله ذلك واوجب الغسل وان لم ينزل. فالغسل يجب باحد امرين، اما الانزال واما الجماع، متى جامع ومسك الختان والختان وجب الغسل، ومتى انزل وجب الغسل. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضا ثم يتوضا يدل على ان الوضوء يتاخر عن الاستنجاء، ونسخ الحكم حكم الغسل لا ينسخ بقية الحكم. المذكور في الحديث هو أنه يستنجي ثم يتوضأ. في الحديث الأخرى دلالة على فضل السواك، وأن السنة للمؤمن يساك عند وضوءه وعند صلاته وعند دخول المنزل وعند استيقاظه من النوم، كل هذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا حديث عائشة ومن أجمعها وأعمها السواك مطاطر الفم مرة الظن، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وعلقه البخاري رحمه الله، هو حديث صحيح ويدل على فضل السواك وأنه مطاطر الفم مرة الظن، ويدل على أنه مستحب مطلقا جميع الأوقات، لأن طهارة الفم مطاطر أمر مطلوب دائما، ولكنه يتأكد في مواضع من الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، الأصلاح عند كل صلاة رواه الشيخان وغيرهما. وعند الوضوء كما في اللفظ الآخر لولا أن أشق على أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وغيرهم بأسانيد صحيحة، ويدل على شرعيته أيضا عند الوضوء. وهكذا ما رواه مسلم وجماعة من شرعيته عند دخول المنزل، كان يبدأ يدخل المنزل بالسواك عليه الصلاة والسلام، ولأن السواك معروف ما فيه من تطيب الفم تطيب النكهة وتنظيف الأسنان ومصلحته ظاهرة وشد اللسان. وهكذا عند النوم كان النبي إذا قام من النوم يشوف ما السواك كما في حديث حذيفة، ويدل على شرعية السواك في هذه المواضع. وأحسن ما يشتاق به هو الأراك، وأي عود حصل به المطلوب من شد اللسان وإنقاء الأسنان وتطيب النكهة حصل به المقصود. لكن فيما ذكره العلم أن أحسن ما يشتاق به هو الأراك لطيب رائحته ولكونه يحصل به المقصود ولا من غير أذى من أسنان ولا من لثة، خصوصا بعض أعواد الأراك فإنه يختلف فيه في بعضه طيب رائحة واضحة مع راحة في الاستياك به، لأن رأسه قرض يتشعث يحصل به المقصود من دون أذى من مصاب لم تؤذي. وأي عود حصل به المقصود كفى، حتى الأصابع إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يتيسر له السواك ودلك أسنانه بإصبعه كما في حديث رواية علي حصل بذلك المقصود، لكن السواك يكون أفضل بالعود الذي يناسب المقام من أراك أو غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
نعم ثابت حديث علي
ما أعلم حديث هذا الشيء، ما أذكر عن هذا الشيء شيء ما أعلم عندكم.
لا
قال عنه
قال حفظ التخصيص بعد أن ساق السواك في الأصابع عن أنس عند أبي عدي والدارقطني والبهقي وفي إسناده نظر
عن
عائشة رواه أبو معين والطبراني وابن عدي وفي مسلم الصباح، وصح من ذلك ما رواه الإمام أحمد بن مسلم من حديث علي بن أبي طالب ساق الحديث المذكور هنا.
نعم ما أعلم شيء ما أقول.
نعم
رواية النسائي
حديث
حذيفة
رواية
النسائي
كنا
نؤمر صحيح هذه كنا نؤمر إذا كنا نؤمر فيها بعض الله. لكن العموم السياق مطرح من مطرح الرب يشمل ذلك كله، والمعنى
لأن النوم يحصل بشيء من التغير الدم، ولا سيما إذا طال، لأن الليل يطول أكثر من نوم النهار. فالمعنى واضح في شرعية السواك. نعم.
سواك الصائم.
نعم. كذلك سواك الصائم الصواب أنه مشروع مطلقا أول النهار وآخر، هذا هو الصواب لعمومات السواك مطلقا في مرضات من الرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشق على أمتي أن أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا يشمل وضوء الصائم وغير الصائم، ويشمل الظهر والعصر وأول النهار. حديث عامر بن ربيعة رأيت أن يستكمل على نفسه وهو صائم، وإن كان سنده بعض الضعف، لكنه يعتضد بالأدلة الأخرى. كذلك حديث غير خصال الصائم سواك وإن كان في ضعف، لكن يعتضد بالأدلة الأخرى. أما حديث خلوف الصائم عند الله من جهة نصف يتعلق به من كرهها وآخر النهار فلا حدث له فيه، لأن الخلوف ما يتصاعد من الجوف، وهذا لا يمنعه السواك. كان شيء يصاعد من الجوف لا سيما آخر النهار عند خلو المائدة، هذا محبوب لله عز وجل، ولكن لا يمنع من السياق من فعل ما شرع الله، كما أن نتمضمض للظهر والعصر، وإن كان كانت المضمضة تخفف أيضا فهي مشروعة وإن هتفت. كذلك السواك من جنس ذلك. المقصود أن شرعية السواك وشرعية المضمضة في العصر والظهر لا تنافي وجود الخلوف، والخلوف بالضم أصح، وضبطه بعض من الفتح، ولكن مشهور عند أئمة اللغة ضم الخاء خلوفا للصائم. نعم.
مكمل أو
صباح؟ ضعيف. نعم. مشروع حفظ. نعم.
صباح
التشديد. نعم. نعم. عابد لكنه ساعة حفظ. نعم. نعم.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
لا أقرب إلا وقتاً وراه ولم يجن. ليس عليه الوقت الثاني يقول.
إذا جامع ولم ينزع عليه الغسل، استقرت السنة على هذا وأجمع عليه المسلمين، فهو كالإجماع في الجملة. نعم.
ولا يقول ليس عليه إلا الوضوء.
فكان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب سنن الفطرة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطره: الاستحباب والختان وقص الشارب ونشف الابط وتكريم الاطفال. رواه جماعه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: وفق لنا في قص الشارب وتكريم الاطفال ونشف الابط وحلق العانه الا فطرك اكثر من 40 ليله. رواه مسلم وابن مالك. ورواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود. وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطره: قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الابطال وغسل البراجل ونتف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. دار في الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استثنى إبراهيم خليل الرحمن بعدما عدت عليه 80 سنة، واستثنى بالقدوم، متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مقتول. وكانوا لا يحكمون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عقيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألقي عنك شعر الكفر يقول: احلف. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتم. رواهما أحمد وأبو داود. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين واحذروا اللحى واحذروا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: فكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما قبل اخذه.
باب كراهية نفس الشيء عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق الشيء